وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
وأمينه على وحيه وحبيبه محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه من أعظم النعم ومن أعظم الساعات التي يرجى فيها الخير اللقاء بالإخوة والأبناء في سبيل الله وللتوجيه إلى الخير وللتعاون على البر والتقوى. وإني بهذه المناسبة أشكر الله عز وجل على هذه النعمة، نعمة اللقاء بالإخوة والأحبة والأبناء، ثم أشكر القائمين على هذا المخيم على قيامهم به وعلى عنايتهم به وعلى دعوتهم لحضور هذا اللقاء، وأسأل الله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا ويصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا ويجعل له وإياكم ذات مهتدين وصالحين مصلحين وأنصار للحق ودعاة إليه على بصيرة، إنه سبحانه وتعالى سميع قريب. أيها الإخوة الكرام، إن كلمتي عنوانها وسائل إصلاح المجتمع ودور الشباب في هذا الواجب لا أخفى على جميع حالة المسلمين اليوم، بل حالة العالم كله. إن العالم كله في أشد الحاجة إلى الدعوة إلى دين الإسلام، في أشد الحاجة إلى من ينقذه مما هو فيه من ظلمات الكفر والضلال والجهل والإعراض عن الحق. والله سبحانه بعث الرسل عليهم الصلاة والسلام لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، لهدايتهم إلى سبيل الرشاد بالدعوة إلى الله وإقامة الأدلة وإيضاح الحق ونشر الدعوة الإسلامية وبيان ما يضادها من أخلاق وأقوال وأعمال. وأنزل الكتب سبحانه وتعالى على الرسل لبيان هذا الحق الذي بعثوا به، وهو دعوة الناس إلى توحيد الله والإخلاص له واتباع شريعته وترك ما خالف ذلك. وما ذاك إلا لأن الله عز وجل إنما خلق الخلق ليعبد وحده لا شريك له، لم يخلقهم عبثا سبحانه، ولم يتركهم سدى، ولم يخلقهم ليتكثر بهم من قلة ولا ليتعدد بهم من ذلة، بل هو سبحانه الغني بذاته عن كل ما سواه جل وعلا. ولكنه سبحانه خلق الخلق ليعبدوه، ليخصوه بالعبادة، وليعلموا أنه عز وجل على كل شيء قدير وبكل شيء عليم، ليعرفوه بأسمائه وصفاته، ليعظموا أمره ونهيه، لينقادوا لشريعته، ليتباعدوا عما نهى عنه. قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال سبحانه: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء سبحانه وتعالى. فهو خلقنا لنعبده، لنعظم أمره ونهيه، لنخصه بعباداتنا من دعاء وخوف ورجاء وتوكل ورابة ورهبة وصلاة وصوم وذبح ونذر وغير هذا من أنواع العباد. لحقه سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إياك نعبد وإياك نستعين، فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وكان آدم عليه الصلاة والسلام وذريته 10 قرون كانوا على الهدى، كانوا على توحيد الله عز وجل، ثم اختلفوا بوقوع الشرك كما قال جل وعلا: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبي وشريهم وشريهم من ذريه، يعني فاختلفوا فبعث الله النبي. إن كانوا أمة واحدة على الحق والهدى على توحيد الله كما قال ابن عباس وغيره رضي الله تعالى عنهما، ثم وقع في الناس الشرك بسبب الغلو الصالحين. مات جماعة في قوم نوح يدعون ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، وكانوا قوما صالحين، فعظم أمرهم على الناس وشق عليه فراقهم وعظمت مصيبتهم، فجاء إليهم الشيطان أعاذنا الله وإياكم منه، وزين لهم أن يصوروا صورهم وأن ينصبوها في مجالسهم للذكرى ليذكروهم حتى يعبدوا الله كما كانوا يعبدونه. وقصد الخبيث أن يصيدهم أمر وراءهم من
من الناس حتى يزيلهم الشرك وحتى يدعوهم الى عباده من دون الله عز وجل. فوقع ما اراده الخبيث كما قال جل وعلا: ولقد صدق عليهم لتظنه فاتبعوه الا فريقا من المؤمنين. فلما طال الامد على اولئك او جاء من بعدهم مما جهل الحقائق والاسباب زين لهم الشيطان ان هذه الاصنام وان هذه الصور تعبد وترجى وتسال ويسال باهلها وينذر لهم الى غير ذلك. ووقع الشرك في الناس من ذلك العهد العظيم من ذلك العهد القديم. فبعث الله نوحا عليه الصلاه والسلام يدعوهم الى توحيد الله ويذرهم الشرك بالله، ومكث فيهم الف سنه الا 50 عاما مده طويله يدعوهم الى توحيد الله ويحذرهم نقمه الله عز وجل. ومع ذلك ما امن الا قليل، واكثرهم استمر في الطغيان والكفر بالله عز وجل، وصار يوصي بعضهم بعضا بالكفر بالله ومخالفه نوح عليه الصلاه والسلام، حتى اوحى الله الى نوح انه لا يؤمن من قومه الا من قد امن. ثم ارسل الله عليهم الطوفان فارقوا عن اخرهم نعوذ بالله، الا من كان مع نوح في السفينه فانجاهم الله جل وعلا. وهكذا جاءت الامم بعدهم، جاءت قوم هود قوم صالح وقوم شعيب وقوم لوط وقوم ابراهيم ومن بعدهم امم يذكر بعضهم بعضا. ارسل الله اليهم الرسل تدعوهم الى توحيد الله وتنذرهم نقمه الله وتذكرهم بما قبلهم من الامم وما جرى عليهم، ولكن ابى الاكثرون الا العناد والمخالفه لامر الله والسير على ما هم عليه من البعض، فتتابعت العقوبات على اولئك. ولم يزل ربنا عز وجل يرسل في كل امه نذيرا يامرهم وينهاهم ويبلغهم رسالات الله، حتى ختم الله اولئك الانبياء والرسل بافضلهم وبامامهم محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام. ختم الله الرسالات والنبوات بهذا النبي العظيم، فبعثه الله الى الناس كافه عربهم وعجمهم جنهم وانسهم اغنيائهم وفقرائهم حكامهم ومحكوميهم يدعوهم الى توحيد الله ويذكرهم نقمه الله ويذكرهم بمن كان قبلهم من الامم حتى يجيبوا داعي الله وحتى ينقادوا لشرع الله. قال جل وعلا: قل يا ايها الناس اني رسول الله لكم جميعا الذي له ملك السماوات والارض لا اله الا هو يحيي ويميت فامنوا بالله ورسوله النبي الامي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فقال سبحانه: وما ارسلناك الا كافه للناس بشيرا ونذيرا. قال جل وعلا: فالذين امنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون. وجاءت الاحاديث المتواتره عنه عليه الصلاه والسلام داله على انه خاتم الانبياء وان الله ارسله الى الناس عامه بالانذار والبيان والتبهير والدعوه، فاصابه ما اصابه كما اصاب ما قبله من اخوان المرسلين، شد عليه الامر وعاداه القريب والبعيد وعظمت العداوه من قريش، وشد عليه الامر هو واصحابه رضي الله عنهم وارضاهم بمكه المكرمه ووجه في الله ووجه اصحابه، فصبر كثيرا عليه الصلاه والسلام وصبر اصحابه. ثم جرى ما جرى من الهجره الى الحبشه من بعض اصحابه، ثم اذن الله له بالهجره لما اجمعت قريش على قتله، اخرجه الله بين ايديهم وانجاه الله من شرهم ومكائدهم، وهاجر الى المدينه بعد البيعه العظيمه التي بايعه الانصار على ان يحموه مما يحمونه نساءهم وذرياتهم رضي الله عنهم وارضاهم. فانتقل من مكه المكرمه الى المدينه وقدمها معززا منصورا معظما محبوبا عليه الصلاه والسلام، فاوفى الانصار بما قالوا، اوفوا بعهدهم وبيعتهم وناصروا دعوه الحق، ناصروا الرسول عليه الصلاه والسلام وناصروا اخوانهم المهاجرين وواسوهم بانفسهم واموالهم، واستقر نبي الله في المدينه المنوره وصار له دوله وصارت له قوه وانتشر داعي الحق الى الناس وقام سوق الجهاد، ولم يزل عليه الصلاه والسلام يجاهد في سبيل الله وينطلق من العاصمه الاولى المدينه المنوره مجاهدا في سبيل الله مع بين قبائل العرب يعزه الله وينصره عليهم، ولم يزل الإسلام يقوى وينصر أهله ويكثر أهله في المدينة ويتوارد عليها الناس من كل مكان مهاجرين، حتى من الله عليه بفتح مكة بعد جهاد طويل وبعد غزوات لا تخفى على أهل العلم، وبعد صلح الحديبية المعروف في عام 600 هجرة، وبعدما فتح الله عليه خيبر بعد ذلك كله، وبعدما نقضت قريش عهدها فتح الله عليه مكة في عام 8 في رمضان من الهجرة، في رمضان، ثم دخل الناس بعد ذلك دين الله أفواجا، الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة. ثم استمر عليه الصلاة والسلام في الدعوة والجهاد والإرشاد وإظهار دين الله وإقامة حدود الله في أرض الله، حتى قبضه الله إليه وانتقل إلى الرفيق الأعلى بعدما بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجهاد في الله حق الجهاد عليه الصلاة والسلام. ثم قام أصحابه بعده في الجهاد والدعوة حتى فتحوا الفتوحات وكسروا كسرى وقصروا قيصر ونشروا دين الله في أرض الله، ولم يزل الإسلام يظهر ويقوى في عهد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، حتى ملكوا غالب الدنيا وانقاد لهم الدنيا ما بين مسلم وبين مؤدي الخراج وبين مؤدي الجزية، فانتشر دين الله وعلت راية الله وانقاد العباد ودخلوا في دين الله أفواجا، ومنهم من بقي على كفره ودينه وسلم الجزية والخراج. ثم بعد ذلك تغيرت الأحوال، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، تغيرت الأحوال بعد ذلك وفشى في الناس ما فشى من المعاصي والشرور والحرص على الرياسة، وحصل النزاع بين الناس في القرن الثاني وما بعده، وحصلت أمور ما تخفى قد بينها التاريخ وسردها أئمة الإسلام، وعلم أهل العلم والإيمان أن هذه الأمة لا يصلحها إلا ما أصلح أولها، وأن الذي أصلح أولها وتمسكها بدين الله واستقامتها على أمر الله وجهادها في سبيل الله مجتمعة متعاضدة متعاونة، وأنها متى تفككت واختلفت وتنازعت طمع فيها الأعداء وفرقوا شملها. فلذلك قال المصلحون في كل قرن وفي كل زمان يدعون الناس إلى توحيد الله وإلى الاجتماع على كلمة الله وإلى تحكيم شريعة الله والجهاد في سبيله ونبذ النزاع والخلاف وراءهم، فمن استقام على ذلك في أي مكان وفي أي دولة أعزه الله ونصره ورفع شأنه وانقاد له الأمور، ومن أعرض عن هذا الأمر العظيم ولم يستقم عليه اختلفت عليه الأمور وطمع فيه الأعداء ونزلت فيه النكبات، والتاريخ شاهد بذلك. ثم في آخر الزمان في هذه الجزيرة العربية قام الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان بن علي التميمي الحنبلي رحمه الله ورضي عنه، لما رأى ما الناس فيه من الاختلاف والفساد والجهل العظيم والعبادة لغير الله وانتشار الشرك بين العباد وتحكيم سوالف الآباء والأجداد وظهور المنكرات والبدع والأهواء، شمر عن سائر الجد ودعا الناس إلى توحيد الله وكتب الرسائل وألف المؤلفات في حريملة وفي العيينة، ولم يزل يدعو إلى الله ويرحب الناس بالحق وينشر لهم توحيد الله عز وجل ويتلو عليهم الآيات والأحاديث، حتى هدى الله على يده من هدى وصار هناك كلمة ودعوة وتعاون البر والتقوى. ثم تغيرت الأحوال في العيينة وصار شيء من الأسباب التي دعت إلى الهجرة كما هو معروف في تاريخ النشر وغيره، فانتقل رحمه الله من العيينة لأسباب أوجب ذلك إلى الدرعية مهاجرا وطالبا من أميرها النصرة والتعاون البر والتقوى، فآواه أميرها وفرح بذلك وبايعه على دين الله والدعوة إلى سبيل الله والجهاد في سبيل الله، فاستقام لهم الأمر بحمد الله وأصلح الله لهم النيات والأعمال، فتكاتفوا وتعاونوا على الحق والهدى وقام سوق الجهاد وقامت الدعوة إلى الله عز وجل في الدرعية. ثم سار المجاهدون في كل مكان من هذه الجزيرة دعاة للحق ومجاهدين في سبيل الله عز وجل. وأرسل الشيخ رحمه الله مسائله الكثيرة إلى أطراف البلاد وإلى علمائها حتى ظهر الحق وحتى أجاب الدعوة منحته الله من العلماء والأمراء، فلم يزل الجهاد قائما وانتبهت من الله قائمة حتى حصل ما حصل بحمد الله من التمكين في الأرض وانتشار دين الله ودخول الناس في دين الله أفواجا حتى استقام أمر هذه الجزيرة على آل سعود وحكموها بشريعة الله عز وجل، وانتشرت العلوم في المساجد تدرسوا علوم الحديث وعلوم التفسير وعلوم الفقه وعلوم الآلة وعلوم التاريخ في مساجد الله وبيوت الله عز وجل حتى تعلم الجاهل وانتشر الحق، وقام سوق العلم في هذه الجزيرة في شرقها وغربها وجنوبها وشمالها، فلله الحمد على ذلك. وصار آل الشيخ وآل سعود في دعوتهم وتعاونهم يشبهون الأنصار والمهاجرين في الدهر الأول وفي القرن الأول، فآل سعود يشبهون الأنصار في نصهم الحق وقيامهم بأمر البيعة وجهادهم بسبيل الحق، وآل الشيخ يشبهون المهاجرين جاءوا مهاجرين وهكذا من جاء معهم من العلم والإيمان من سائر أقطار هذه الجزيرة ومن غيرها دعاة للحق ومؤيدين لدعوة الشيخ، فصاروا أشبه شيء بالمهاجرين الذين انتقلوا إلى المدينة وأساهم الأنصار وساعدهم الأنصار، فتكاتف الجميع آل سعود وآل الشيخ ومن صار معهم من العلم والإيمان من سائر الناس، فقام بهم سوق الجهاد وقام بهم سوق الدعوة إلى الله عز وجل، وانتشر الحق بهم وهدى الله بهم من هدى حتى استقامت هذه الجزيرة على دين الله وعلى الحق والهدى، ولله الحمد والمنة على ذلك. ثم لما حصل بعض التغيير وبعض النقص وبعض الخلل سلطت الأتراك والمصريون على دعاة الحق وعلى سكان هذه الجزيرة وعلى حكامها، فجرى ما جرى مما هو معروف في التاريخ، وحاصرت الأتراك والمصريون الدرعية مدة طويلة، وجرى نكبات عظيمة وشرور كثيرة بسبب أعداء الله وبسبب المرتدين عن دين الله وبسبب أذناب الكفرة، ولكن الله بحمده وإحسانه جل وعلا قد ذكر لما جرى ما جرى على الدرعية من الهزيمة وهدم البلاد ونقل بعض آل الشيخ وبعض آل سعود إلى مصر، لما جرى ما جرى لم يزول الحق بحمد الله، بل رد الله كره بعد مدة يسيرة بعد سنوات قليلة، رجع الأمر بحمد الله إلى نصابه، وقام الأمير من تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود في سنة 40 واستقام له الأمر وتمت له البيعة بحمد الله بعد 6 سنوات من أمر تخريب الدرعية وما جرى فيها من مجرى. ثم رد الله كره وقام سوق الدعوة والجهاد على يد تركي ثم فيصل ثم ابنيه، ثم جرى ما جرى من التغيير أيضا والنكبات والنزاع والخلاف، فحصل ما حصل من المصائب العظيمة وجرى على هذه البلاد من المصائب والشرور والفتن ما هو معروف في التاريخ. ثم يسر الله الإمام عبد العزيز رحمة الله عليه بن عبد الرحمن، فقام بجده واجتهاده ناصرا للحق وداعيا للحق ومجاهدا في سبيل الحق حتى جمع الله على يديه أهل هذه الجزيرة وحكم كتاب الله وسنة النبي في هذه الجزيرة، ودخل الناس بعد ذلك في دين الله أفواجا وتلحق الناس بالحق وجمع الله بالكلمة وجاهد الأعراب وغير الأعراب ممن أتى في الأرض فسادا حتى رجعوا إلى الحق والصواب وحتى استقام أمر هذه الجزيرة على دين الله وعلى شريعة الله سبحانه وتعالى. فالحمد لله على دينه وعلى من نبيه من الخير والهدى والصلاح. أيها الإخوة الكرام، إنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، وإن الذي أصلح أولها وأصلح من أصلح بعد ذلك في سائر أزمان التاريخ إنما هو الاستقامة على أمر الله والجهاد في سبيله والاستقامة على الحق، هذا هو الطريق الذي به الصلاح والهدى وبه صلاح المجتمع وبه استقامة أمر الناس على دين الله وبه ظهور الحق وبه هدم الباطل، هو الاجتماع والحق والتعاون على البر والتقوى. فواثق وسائل الإصلاح، وسائل الإصلاح منحصرة بأربعة أشياء بأربعة أصول بينها الله عز وجل في قوله سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وسائل الإصلاح تنحصر في هذه الأصول الأربعة: الإيمان الصادق والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. هذه وسائل المصلحة. الإيمان إنما يحصل علم وبصيرة عن هدى عن تفقه من الدين، ثم بعده العمل الصالح، ثم بعد ذلك التواصي بالحق، الدعاء إلى الله، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، وهو من العمل الصالح. هذا من جملة العمل الصالح ومن جملة الإيمان. ولكن نص الله عليه لعظم شأنه ولشدة الضرورة إليه هو التواصي بالحق، ومن جملة ذلك والنهي عن المنكر ونشر دين الله بالقلم وبالخطابة وبالتأليف وبالتواصي الفردي والجماعي، كل هذا من أسباب انتشار دين الله. ثم الصبر على ذلك، لا بد من الصبر ومن التواصي بالحق ومن الإيمان والعمل الصالح. الجهاد في سبيل الله هو إيمان وعمل صالح هو تواصي بالحق هو صبر عليه. فالجهاد في سبيل الله باللسان وبالسنان كله من التواصي بالحق، وكله من الإيمان، وكله من العمل الصالح، وكله من الصبر. فسبيل النجاح وسبيل السعادة وسبيل الربح إنما هو منحصر في هذه الأصول الأربعة: الإيمان بالله ورسوله إيمانا صادقا، إيمان يشتمل على توحيد الله والإخلاص له والتصديق للرسول عليه الصلاة والسلام واتباع شريعته وتحكيمها والتحاكم إليها، والعمل الصالح الذي هو أداء فرائض الله وترك مناهي الله والوقوف عند حدود الله، والأمر الثالث التواصي بالحق من الدعوة إلى الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر والتوجيه إلى الخير والصبر على ذلك والتعاون على ذلك. هذه طريق الإصلاح، هذه وسائل الإصلاح، هذه سبل السعادة. ودور الشباب هذا هو التفقه في الدين، هو التفقه لا من أجل الشهادة ولا من أجل الوظيفة، ولكن يتفقه في دين الله ليعرف الحق ويعمل به ويدعو إليه، وما جاء بعد ذلك من وظيفة ومال كل ذلك مما يعين الله به العبد إذا أصلح الله نيته. فالهدف الأول والقصد الأول والتفقه في دين الله، ثم العمل بطاعة الله وترك محارم الله ودعوة الناس إلى ذلك. الشباب هم جار الغد وهم الأمل بعد الله عز وجل إنه بالأمة على العلم والبصيرة والهدى حتى يتأسوا بالشيوخ ويأخذوا بما أخذوا به ويتعاملوا معهم. فالشيوخ لهم التجارب وله العلم وله العلم السابق ولهم التوجيه والإرشاد، والشباب عليهم النهوض والجد والنشاط ما يستهل قوتهم ونشاطهم وعلمهم في دعوة الناس إلى الخير وبالتعاون مع آبائهم وأشياخهم على نصر دين الله وإعلاء كلمة الله وتنفيذ أمر الله في عباد الله والصبر على ذلك. هذا هو الطريق، هذا هو الهدى، وهذا هو دور الشباب أينما كانوا. تفقه في دين الله وتعلم لله لا للوظيفة ولا للمال، ولكن يتعلم ويتلقى في دين الله في كتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ليفقه الحق وليعلم الحق وليعمل به وليدعو الناس إليه. قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. وقال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له بطريق الجنة. فعلينا جميعا أن نعنى بالفقه في الدين وأن نقبل على كتاب الله القرآن وعلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تفقها وتعلما، وأن نتواضع ولا نتكبر بل نتواضع، ونسأل أهل العلم عما أشكل علينا ونتذكر فيما بيننا الطالب يذاكر أخاه يذاكر زميله فيما أشكل عليه، ولا يترفع ولا يتكبر، ويسأل أستاذه ويسأل أهل العلم عما أشكل عليه ويطالع ويذاكر ويحفظ وقته، لا يضيع دقيقة في غير فائدة، بل يحفظ وقته ليله ونهاره إما في علم وإما في عمل وإما فيما يعينه على ذلك من راحة ونوم يحتاج إليه وأكل وشرب يحتاج إليه ونحو ذلك. هكذا يكون طالب العلم، هكذا يكون طالب النجاة، هكذا يكون المصلح الذي يريد الآخرة، يحفظ وقته ويصون ساعاته ودقائقه وثوانيه يصونها لا يصرف شيئا منها إلا في طائل إلا في فائدة لدينه ودنياه. ثم النية الأساس، النية الأساس. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فعلينا أن نصلح النية، علينا أن نتعلم لنعرف الحق ولنعرف نعمل بالحق ولندعو الناس إلى الحق، لا نتعلم لنوظف ثم نأخذ معاشا ثم نموت، لا، ولكن نتعلم لنعرف الحق ولنعمل به ويدعو الناس إليه وليستعين بنعم الله، وما يسر الله من مال أو وظيفة نستعين بذلك على طاعة الله وعلى إبلاغ دعوة الله وعلى توجيه الناس إلى الخير وعلى أخذ بأيديه الحق والهدى، نأمر بالمعروف ننهى عن المنكر. هذا الواجب ليس خاصا بالحسبة معينة، لا، هذا واجب على الجميع، هذا واجب على الأمة كلها، كلها قد طاقت. قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الآية، هذا واجب الجميع على طلبة العلم وعلى الأشياخ والأساتذة وعلى عامة المسلمين التعاون في هذا الأمر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتوجيه الخير والأخذ على هذه السفيه وأطره على الحق بالكلام وبقوة، بالكلام من عامة الناس ومن طلبة العلم وبالقوة من أقادر اللي جعل لها السلطان الحسبة معينة، ومن الواج على ولده ومن الأمير على رعيته بقدر طاقته، فاتقوا الله ما استطعتم. ولهذا قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن استطع بقلبه فذلك ضعف الإيمان. وقال عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله من نبي بأمة قبلي إلا كانه من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويأخذون بأمره ثم إنها تأخذهم بعد الخلود يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردة. والجهاد باليد يكون لولاة الأمور ولمن جعل فعل له ذلك وللإنسان مع أهل بيته ونحو ذلك، واللسان عام لأهل العلم والإيمان والقلب آخر شيء. أيها الإخوة الكرام، إننا في غربة من الإسلام، نحن في غربة عظيمة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. من أصبح الغرباء؟ قال: الذين يصلحون ليلة فسد الناس. وفي لفظ آخر قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس من ذريتي من سنتي. الذي يصلح ما أفسد الناس من سنتي. وفي لفظ: يشكون ما أفسد الناس من سنتي. وفي لفظ آخر قال: هم النزاع من القبائل. وفي لفظ آخر قال: هم أناس صالحون قليل في أناس سوء كثير. وفي لفظ آخر أنه قال عليه الصلاة والسلام: يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينك القاضي والجبر، للعامل فيهم أجر 50، قيل: رسول الله، منا ومنهم، قال: بل منكم، من الصحابة. العامل في الغربة الداعي إلى الله فلا المعروف أنه المنكر له أجر 50 من الصحابة، هذا خير عظيم، أمر كبير، لأن أعواله قليلون، أما الصحابة كانوا أعوالهم كثيرون. فالإنسان في الغربة أعواله قليل والعلم قليل، فإذا وفقه الله وأعانه وبصره ودعا إلى الله وعلم وأرشد وصبر أعطاه الله أجر 50، مع أن الله يعطيه مثل أجوره من هداه الله على يديه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وقال لعلي رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حول النعم. هذا لعلي ولغيره، عليه هو المخاطب والمقصود الأمة كلها، كل من هدى الله على يديه واحد فخير لك من حول النعم. أيها الإخوة، أيها الأبناء، نحن في حاجة شديدة إلى نشاط في الحق، إلى صبر ومصابرة، إلى تعاون البر والتقوى بالحكمة، لا بالهوى ولا بالمقاصد السيئة، ولكن بالحكمة والعلم، بالهدى، بالبصيرة، ندعو إلى الله، نوجه الناس إلى الخير، نعطف عليهم، نرحمهم بالأسلوب الحسن، بالعطف، بالكلام الطيب، نرشدهم إلى الخير، ونعلمهم دين الله، ونبصرهم حق الله، وندعوهم إليه سبحانه وتعالى، ونتواصل معهم بالحق، ونتواصل معهم بالصبر. لكن نبدأ بأنفسنا، نبدأ بأنفسنا، فنسارع إلى دين الله، ونحافظ على الصلاة في الجماعة حتى نكون قدوة. طالب العلم يجب أن يكون قدوة صالحة، فيكون محافظ على الصلوات مسارع عليها في الجماعة، ويكون أيضا مظهرا لأحكام الشريعة مستقيما عليها، حتى يكون قدوة صالحة في شعوره، في ملبسه، بكل شيء، للحية يوفرها، يكرمها، يرحيها بثياب لا يشمل الثياب، لا تعاطى ما حرم الله عليه، بل يجاهد نفسه، يجاهدها لله بكل شيء، حتى يكون قدوة صالحة، حتى يتأسى به إخوانه وزملائه، وحتى يتأسى به العامة في أعماله الطيبة وفي أخلاقه الكريمة وفي جوده وفي إحسانه وفي مسارعته الخير وفي أمره المعروف وفي نهيه المنكر وفي بدئه بنفسه وجهاده لنفسه. أيها الإخوة، أيها الأبناء، لا نزهد في علم العلماء وفي كتب العلماء، بل نترحم عليهم وندعو لهم، سبقونا يا خير، سبقونا إلى العلم وألفوا المؤلفات النافعة المفيدة، فنترحم عليهم وندعو لهم ونعرف لهم أقدارهم وفضلهم ونستعين بكتبهم، لكن لا نتعصب لأحد ولا نقلد أحدا تقليد الأعمى، بل نرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ونعمل بذلك ونستعين بما قال أهل العلم والإيمان في ذلك، نستفيد من كتبهم ومن تجاربهم ومن أعمالهم ومن مؤلفاتهم، ونقول يا الله على بصيرة، نقول يا الله على بصيرة. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولو الأمر هم العلماء والأمراء، هم أولو الأمر، يعني في طاعة الله في المعروف كما جاء في السنة، يطاع في المعروف. ثم قال بعد: فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول، ما تردوا إلى فلان أو فلان أو لا، فردوا إلى الله والرسول، إلى الله وكتاب العزيز، إلى الرسول إليه في حياته عليه الصلاة والسلام، وإلى سنة بعد وفاته. ذلك خير وأحسن تأويلا. علينا معشر طلبة العلم، علينا أن نعنى بالعلم، علينا أن نقصد العلم بالعلم والعمل، لا لأي شيء آخر، لا لوظائف ولا لمال ولا لسمعة ورياء ولا لغير ذلك، بل نقصد العلم للعلم، لنفقه، لنعرف دين الله، لنعلم ما يجب علينا وما يحرم علينا، حتى نعمل بطاعة الله على بصيرة، حتى ندع ما حرم الله على بصيرة، حتى نعلم غيرنا، حتى ننقذ غيرنا من الجهالة، حتى ندعو إلى الله، حتى نرشد إلى الحق على علم وعلى هدى. ومع ذلك نتعاون مع أشياخنا ومع مدرسينا ومع أعياننا، نتعاون معهم على الحق، مع الرجال والنساء، مع أهل التجارب، مع أهل البصائر، مع أهل الخير، حتى ولو كانوا من كانوا، ما داموا معادا للحق، ما داموا عيني على الحق، نتعاون معهم ونتواصى معهم بالحق، لا بد من التواصي، هذا الأصل الثالث، التواصي بالحق مع الرجال والنساء والحاضرة والبادية والحكومة والأعيان وغير ذلك. المؤمن هدفه الحق، هدفه الحق أينما كان، من كان داعي الحق فهو أخونا، نتعاون معه، نتعاون معه باللسان والمال والبدن وبكل ما نستطيع لتحقيق أمر الله ولإظهار دين الله ولدعوة إلى سبيل الله ولإقامة دين الله ولترك ما حرم الله وللوقوف عند حدود الله، نرجو ثواب الله ونخشى عقاب الله. المقصود وجه الله جل وعلا، المقصود وجه الله والتقرب إليه وطلب ثوابه، لا رياء ولا سمعة ولا وظيفة ولا مال، هذه تأتي بعد ذلك. من آثر الله انقلت له الدنيا، من آثر ما عند الله فإن الله الدنيا والآخرة، عنده ثواب الدنيا والآخرة سبحانه وتعالى، ومن أراد وجه الله أعطاه الله الدنيا والآخرة ويسر الأمر سبحانه وتعالى. يقول جل وعلا: وكيف العاجلة عجلنا له بها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها ملموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. هذه غلطة. فأوصيكم أيها الأبناء، أيها الإخوة ونفسي بتقوى الله، وأوصيكم بالاستقامة على أمر الله، وأوصيكم بالجد في طلب العلم وتلقف الدين والإخلاص في ذلك، وأن تتعاونوا فيما بينكم، وإياكم والكبر، إياكم والتكبر عن السؤال عن العلم، عن سؤال الأستاذ أو الزميل أو غيرهم من أهل العلم. لا تكسلوا ولا تضعفوا ولا تكبروا عن طلب العلم. قال مجاهد رضي الله عنه التابعي الجليل: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر، المستحي يتأخر ما يتعلم، والمتكبر كذلك يبقى بجهله، ولكن طالب العلم يطلب العلم ويزاحم ويحرص ويسافر ويتنقل لطلب العلم إخلاصا لله ومحبة لله وطلبا لمرضاة الله، يهين نفسه، يهينها ويجاهدها حتى تتعلم. من أهانها اليوم فقد أعزها، من أهانها بطلب العلم فقد أعزها، ومن أعزها بزعمه بالتكبر فقد أذلها. ثم أمر آخر يجب أن يراعى، وهو أن طالب العلم لا يزال أبدا في طالب العلم. لا تقول يا أخي في الشهادة الجامعية أو شهادة ماجستير أو الدكتور انتهيت، لا، أنت في طالب العلم حتى تموت. وما فاتك أكثر، ما علمت إلا قليل، وما أوتيت من العلم إلا قليل. فأنت إذا أخذت الشهادة تهيأت الآن لطالب العلم، تهيأت لأخذ العلم ومعرفة العلم. فاعلم أنك لا تزال في طالب العلم أبدا، ولو كنت ابن 100 سنة أو أكثر فأنت في طالب العلم. واعرف أن طالب العلم، واعرف أن علمك قليل وأنك بحاجة العلم، وأن العلم كثير، فاصبر وصابر. ولو كنت أستاذا، ولو كنت مؤلفا، ولو كنت يشار إليك، فاعرف أنك محتاج، وأن علمك قليل، وأن جهلك أكثر. فسارع إلى طالب العلم، والتثقف في الدين، ومراجعة الكتب، وسؤال العلم عما أشغل، ولا تزال أبدا هكذا حتى تلقى ربك عز وجل. ثم أيها الأساتذة، أيها الإخوة المدرسون، إن واجب عليكم عظيم، أنتم القدوة لأبنائكم الطلبة، فاتقوا الله في أبنائكم، اتقوا الله في أبنائكم، كونوا قادة صالحين، كونوا هداة مهتدين، كونوا قدوة بالأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة والمسارعة الخير والحذر من الشر. كل واحد يدرس الناس هو قدوة، والواجب عليه عظيم ومسؤولية كبيرة. فأوصيكم نفسي بتقوى الله أيها الأساتذة والأبناء، وأيها المستمعون جميعا، أوصيكم نفسي بتقوى الله والمسارعة إلى مراضيه والحذر من مساخطه، وأن نحاسب أنفسنا دائما وأن نجاهدها دائما. فكل واحد منا في خسران، كل واحد في خسران، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هؤلاء هم الرابحون، هؤلاء هم السعداء، هم أهل الخير، هم العلماء والهداة بإيمانهم وصدقهم وعملهم الصالح وتواصيهم بالحق وتواصيهم بالصبر، هؤلاء هم الرابحون. ومتى فاتك شيء من هذا نالك من الخسران بغد نفات من هذه الخسران الأربع. كلما نقصت في هذه الخسران الأربع نالك من الخسران بغد نفات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن المسؤولية عظيمة على الطالب والأستاذ، وإن الواجب عظيم، ولا سبيل إلى السلامة من هذه المسؤولية إلا بتقوى الله والجهاد في سبيله والإخلاص له والعمل بطاعته وبذل الجهود الممكنة في كل خير وترك كل شر. وأن تكون أيها الأستاذ قدوة صالحة في درسك وفي أعمالك وفي كلماتك وفي دعوتك إلى الله عز وجل وفي سائر أحوالك، تعلم أنك منظر إليك وأنه يقتدى بك. فاتق الله، اتق الله أن يراك التلميذ على معصية الله، اتق الله أن يراك على حالة غير صالحة، فإنك قدوة وأنت أستاذه وورثة منك. واتق الله أيها الطالب أن تعلم العلم وتسمع العلم ثم تعرض عنه، فتكون بذلك مشابهة لليهود الذين عرفوا الحق ثم حادوا عنه. كل من عرف الحق ثم حاد عنه وأثر عليه الهوى فقد شابه اليهود، ومن أعرض عن الحق ولم يطلبه وتساهل فقد شابه النصارى. فالنصارى ضالوا تعبدوا على جهالة، واليهود غضب الله عليهم بسبب إعراضهم عن العلم، تعلموا وأعرضوا وأثروا الدنيا على الآخرة. فاتق الله يا عبد الله، اتق الله أيها المستعان، اتق الله أيها الطالب، اتق الله أيها المسلم أن تعلم الحق ثم تحيد عنه إثارا لهواك، إثارا لقرابتك، إثارا لفلان وفلان. اتق الله وأما بالحق وجاهد نفسك في ذلك حتى لا تفيها اليهود وحتى لا تفيها النصارى. هذا، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم ويرضيه، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يهدنا سبيله القويم، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ونسأله أيضا سبحانه وتعالى أن يصلح ولاة الأمر، وأن يوفقهم للخير، وأن يصلح لهم بطانة، وأن ينصر بهم الحق، وأن يذل بهم الباطل، وأن يهيئ لهم من أمرهم رشدا. كما نسأله سبحانه أن يصلح ولاة الأمور في كل مكان. نسأل الله يصلح لهم المسلمين في كل مكان، وأن يولي عليهم خيارهم، وأن يصلح قادتهم، وأن يزيح عنهم كل سوء، وأن يرحم ضعفاءهم، وينصرهم بالحق، وينصر حق بهم، ويولي عليهم الأخيار، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
سؤال في العديد.
شرك المحبة هو أن يحب غير الله محبة مع الله، يحبه مع الله لا بالله، بل يحبه مع الله، محبة تقتضي دعاءه مع الله أو الاشتغال به أو صرف شيء من العبادة لغيره سبحانه وتعالى من أجل المحبة أو ما أشبه هذا. يقال هذا المحبة المختصة التي توجب وتقتضي أن يكون هذا المحب مؤجرا لمحبوبه جاهلا محبته مزاحمة لمحبة الله سبحانه وتعالى، سواء أحب دينهم أو أحب بعض دينهم أو آثر محبتهم على طاعة الله ورسوله. فإذا صارت المحبة محبة مع الله تقتضي صرف بعض العبادة لغير الله أو تحكيم غير شريعته أو رضا بحكم غيره سبحانه وتعالى أو ما أشبه ذلك مما يجعلهم واليا لأعداء الله، محبا لدينهم وما هم عليه من الباطل، أو محلا لما حرم الله، أو ناصرا لهم على أولياء الله، صار بهذا كافرا نسأل الله العافية. ونصر الموالاة المحبة، فإذا حبهم على دينهم الباطل أو ناصرهم عليه أو نصرهم على المسلمين وأيدهم على المسلمين صار بهذا كافرا مرتدا، وهذا أحد نواقض الإسلام مظاهرة أهل الشرك على المسلمين نسأل الله العافية. ومن يتولهم منكم فإنهم أما المحبة في الله ولله من الدين، محبة الرسل، محبة أولياء الله، محبة المؤمنين، هذا من حب الله عز وجل، هذه محبة في الله لا مع الله.
الثاني يقول رخص الإسلام في الزواج من الكتابية، ولا شك أن الإنسان لا يتزوج الله إلا وهو يحبه، كيف نرفق بين حكم المسلمين زوجته الكتابية وبين النهي عن موادة من حب؟
رخص الله في نكاح الكتاب التي هن محصنات غير مسافحات، إذا كانت محصنة حرة عفيفة رخص الله في نكاحها، وكل إنسان يحبها لا ينافي الدين، لأن المحبة المنكرة مع الله هي محبة الدين، أما المحبة الطبيعية هذه لا أثر بها، كن يحبها لأنها زوجته لأنها قريبته هذا شيء آخر، إنما المحبة مع الله هي المحبة الدينية الذي يحبها يحبهم لدينهم ومحبة دينهم أو لمناصرهم على المسلمين ويعينهم على المسلمين، هذه محبة مع الله تقتضي صرف بعض العبادة لغير الله أو طاعته في ما حرم الله استحلالا لذلك أو نصرهم على المسلمين، أما المحبة الطبيعية راغبة في المال أفأصلها وهي مشركة؟ قال النبي صليها، وكان عمر يصل بعض أقاربه في الهدنة في مكة لما كفار، وهذا ما دل عليه الكريم، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوا في الدين ولا يخرجوكم من ديار أن تبروا وتقسطوا إليه، أن تبروا من أبي المال والصدقة والمعروف من غير من دون محبة ولا موالاة، بل يتصدق على كفرهم فلا بأس يتصدق على الكافر والفقير الذي ليس بينه وبين حرب بل هو معاهد وذمي، لأن الفقير يعطي صدقة تطوع لا من الزكاة،
فإذا
تصدق تطوع لأن فقير يحسن إليه، هذا من ترتيب الإسلام أيضا، وما أشبه بذلك. هذا سوء تعبير صداقة هذه، ما لها حسن علاقات بينهم بالمعاهدات، أما إذا كان مودة لدينهم أو ما هم عليه من الباطل هذه موالاة بني آدم، أما ما يكون من ذكر العلاقات والصداقات التي تكون في العهود هذه الألفاظ اصطلحوا عليها ليس معناها المودة التي حرمها الله وتجعل أصحابها موالي الكفار، لا يغادر بعض الناس بهذا، وإن كان الذي ينبغي أن يغير الأسلوب وأن يغير العلاقات القوية أو المتينة أو ما أشبه ذلك، أما ذكر الصداقة فلا تنبغي ذكر الصداقة يجعل المودة، ولكن هو غير المقصود، لأنه هذا ليس المقصود أن محبة الكفار ولا موجته كما قد يقع في بعض العقود تقع بين هذه الدولة دولتنا وبين غيرها، إنما هو عبارات اصطلاحية يضرب عليها ينبغي أن تغير إلى ما هو أولى منها من العلاقة القوية أو المتينة أو ما أشبه ذلك، هذا هو عدم التعبير بالصدقة، ولكن ليس المراد بالصدقة بالصداقة هنا أنها الموالاة المحرمة أو أنها المودة المحرمة، بل المراد الصداقة التي يحصل بها تعاون بينهم في إحضار سلاح، في شراء سلاح، في شراء بترول، في شراء معدات أخرى إلى غير ذلك.
الكفار المقيمون في بلادنا هل لهم أحكام خاصة ولا يعتبرون أهل الذمة؟ ما الفرق بينهم وبين الكفار الموجودين في بلاد الكفر؟
الكفار في بلادنا يعتبرون مستأمنين مثل اليهود في مدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مستأمنون ليس لهم عليهم جزية من جهة الجزية في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، هم مستأمنون أو معاهدون عهدا خاصا ما يسوى أهل الذمة، لأن لا تخذ منهم جزية وليسوا مستوطنين، إنما جاءوا لحاجة، هذا جاء للتعمير، هذا جاء لمد الوصيل، هذا جاء للتنقيب عن البترول، جاءوا لحاجات مؤقتة، فهم الحقيقة يعتبرون مستأمنين أو معاهدين فقط، لا يجوز إيذاؤهم ولا ظلمهم ولا العدوان عليهم ولا أموالهم أموالات التي حرمها الله، ولا يحسن إليهم ويغالهم بعهودهم. وإذا بدأوا السلام ردنا عليهم، لا نبدأهم ولكن إذا بدأوا ردنا عليهم كما جاء في السنة، ولا يجب إخبارهم بها، بل يجب أن يعتنى بإخراجهم منها ويسأل عنهم مهما أمكن للمسلمين، ولا يستقبل منهم إلا من تدفع له الضرورة في الحاجات القصوى التي لا يتيسر أن يقوم بها المسلمون، كما قرر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود في خيبر الحاجة، فلما استأذن المسلمون عنهم أجلاه عمر في خلافته رضي الله عنه وأرضاه. وكما احتاج النبي صلى الله عليه وسلم في سفره إلى المدينة من الاستئذان بعبد الله بن غيث وهو وثني للحاجة إلى دلالة الحاجة إليهم، إذا دعت الحاجة إليهم جاءوا بالأمان واستخدموا ولكوا مستوطنين، لأن هذه جزيرة لا يجب أن فيها دينا خاصة، ولا يجوز للناس أن يستخدموا النصارى والمسيحيين، لا، فإذا دعت الحاجة إلى خدم أو عمال يستخدم من المسلمين. أما الدولة فالواجب عليها أن تعتني بإبعاد الكفرة، وأن لا يستورد منهم إلا ما تدفع له الضرورة لطب أو هندسة أو نحو ذلك، ثم بعد الاستغناء عنه يعادي إلى بلاده.
الحكومات التي تقيم مؤسسات تخالف الإسلام تبع لها أنظمة توفر على حماية مسلحة في أماكن الزنا وشرب الخمور والمحرمات، مع علم بأنها محرمة، هل يعتبرون مستحلين لما حرم الله؟
نعم السؤال.
الحكومات التي تقيم مؤسسات أو أماكن تخالف النظام الإسلامي وتخالف الشريعة الإسلامية وتبع لها أنظمة توفر على حماية مسلحة في أماكن ممارسة الزنا وشرب الخمور وما أشبهها، مع علم بأنها محرمة شرعا، هل يعتبر ذلك مستحل لما حرم الله؟
لا شك أن هذا منكر عظيم، وأن هذا يجب على الدول كلها أن تدعي الإسلام إلغاؤه وأن لا يجلها فعله، وإذا أقرت ذلك على أنها مستبحة لذلك وعلى أنه مباح أن يدعي الإسلام. أما إذا فعلت ذلك لأنها ترى أن لا يمكنها منعه ولا تستطيع منعه لكن تريد تنظيمه بهذه القوانين حتى لا يقع فساد أكثر وشر أكثر، هذا محل نظر، تكفيرها محل نظر، لكن يعلم يقينا أن إذا كانت تستبيح ذلك وتراه مباحا يدعي الإسلام أو الإسلام. أما إذا كان لها أسباب لتطور ذلك لأنه فساد عظيم وترى أن في وضع قوانين له أقل فسادا وأقل ضررا لأنها تستطيع منعه ولا تطلع عليه لأنها بالحقيقة مستعمرة، وإن ادعت أنها استقلت فأكثرهم هم في حكم الاستعمار، وإن ادعوا أنهم مستقلون وعندهم الحمايات النصرانية وغيرها ما عندهم، فالحاصل أنهم إذا فعلوا ما فعلوا من إقرار الخمور والزنا ووضع قوانين لها تحميها فلا شك ان هذا منكر عظيم، وان من استحله يكون كافرا. اما اذا كان ألجأ اليه لامور قد لا نعرفها فهذا محل نظر، يحتاج الى تفاصيل. نعم.
ما هو تعريف دار الحرب ودار الاسلام؟
فلولا دار الكفر ودار الاسلام. من دار الحرب؟ دار الحرب هي هم الكفار يظهروا لنا الحرب ولم يكن بيننا وبينهم هدنة ولا معاهدة، يقال دار الحرب. فكان الكفار ما بينه وبينهم هدنة ولا معاهدة، بل هم حرب لنا نغزوهم ويغزوننا، هذه دار الحرب. أما دار الكفر ودار الإسلام فدار الكفر ما ظهر فيها كفر وعلنا فيها كفر وخفي فيها أمر الإسلام، أن يقال دار كفر وإن ادعى أهلها الإسلام وإن كان بينه وبينهم معاهدة، ما دام ظهر فيها كفر بالله وتحكيم غير شريعته وظهور الكفر بالله والفساد، أن يقال دار كفر. ودار الإسلام ما ظهر فيها الإسلام وظهر فيها توحيد الله وإقامة شريعته، أن يقال دار الإسلام.
ما رأيكم لا يوجد في الخارج مرشدين بقدر اللازم في دار الإسلام؟
يجب أن يتزودوا إذا تيسر ذلك، ونرجو من الله السخي ذلك. مرشدون في الحقيقة قليلون، وليس عند الناس من المتخرجين الرابعة القوية في الانحراف في الدعاة، أغلبهم يحب أن يكون مع المدرسين وفي وظائف أخرى، ونحن نلتمس دائما الدعاء ولكننا نجد القليل، ومتى تيسر الدعاء فلا شك أن منطقة واسعة وتحتاج إلى جماعة، فنسأل الله يعين على ذلك. وينبغي المسؤولين هنا ينكرون دائما لطلب المزيد من الدعاء حتى يعينون على ذلك وينكرون عند الغفلة والنسيان، ولا شك أن مناطق المملكة كلها بحاجة، كل مناطق بحاجة إلى المزيد من الدعاء، شرقها وغربها وجنوبها كلهم بحاجة، ولكن ينبغي لكل مسؤول أن ينكر بهذا وأن يساعد في طلب المزيد، لأن هذا باب التعاون، هذا هو التقوى، ثم باب التواصي بالحق.
صارت أحيانا على سنة بعض الأساتذة في مثل النبي وحياتك وشرك، فهل العبارات هذه تعتبر شرك؟
هذا يقع كثير من الناس، يقع من كثير من الناس هذه الألفاظ في مخاطباتهم وفي محاضراتهم وفيما يقوله بالإذاعات والتلفاز، والنبي وحياتك والكعبة والأمانة هذه كلها منكر، كل من أحل بغير الله من المحرمات الشركية. قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. وقال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. وقال: من حلف بالأمانة فليس منا. فالواجب على إخوان على جميع المسلمين على جميع الطلاب وعلى جميع المتحدثين أن يحذروا هذا المنكر. ثم هو قد يكون شركا أصغر وهو الغالب، وقد يكون شركا أكبر على حسب ما يكون بقلب صاحبه. والنبي هو يقصد أن النبي يعبد وأنه يطاع وأنه يعبد ويدعى من دون الله، أو أن هذا الولي يعبد لحلف به، فصار شركا أكبر. أو قال أنه يعظم في تعظيم الله، لكن شركا أكبر. أما إذا جرى على لسانه والنبي والأمان جرى على لسانه بغير قصد على نعادة فلا شرك أصغر، والأمانة والنبي والكعبة وأبدأ شرك أصغر. إذا ما شاء الله وشاء فلان دون الله وفلان، أنا من الله ومنك وأنا بالله وبك، كل هذا شرك أصغر. وقد يكون شرك أكبر إذا قام بقلب صاحبه شيء يجيب ذلك من تعظيم هذه الأشياء، وأنها مستقلة دون الله أو أنها تعظم مع الله كتعظيم الله، فلا شرك أكبر نعوذ بالله. فيجب التوقي لهذه الأمور والحذر منها، فالحلف بغير الله من المحرمات الشركية التي يجب الحذر منها، وقد تكون من باب الشرك الأصغر وقد تكون باب الشرك الأكبر على حسب ما يقوم بقلب صاحبي على حلف بغير الله عز وجل. فلا ينبغي العاقل يتساهل بهذا ولا يقول أنا ما قصدت كذا وكذا، بل يجب الحذر من هذه الألفاظ التي حرمها الله عز وجل ونهى عنها نبيه عليه الصلاة والسلام وحذر منها.
لدي صور لوالدي يحتفظ بها بعد مماتهما، فهل لامرأتي حكمهما؟
التصوير من الكبائر، والمصورون متوعد بالنار. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل مصور في النار. قال: أشد ما شهد المصورون. قال النبي صلى الله عليه: لا تدع صورة إلا طمستها. حديث جابر: نهى عن صورة البيت وأن يصنع ذلك. فالصور يجب طمسها ولا يجوز الاحتفاظ بها، سواء كان صورة أبيك أو صورة زوجتك أو ولدك أو غيرهم. الواجب طمس هذه الصور وإتلافها وعدم الاحتفاظ بها مطلقا، هذا هو الواجب. إلا إذا كان في شيء يمتهن كالبساط والوسائد فلا بأس، لأن الذي أقر ذلك عليه الصلاة والسلام.
هل يجوز أكل الذبيحة التي ذبحت بالآلة أو الذبيحة المجهولة الأصل؟ هل ذبحت بيد مجوسي أو وثني أو شيوعي أو آلة أو خلق؟
الذبائح أقسام، ما كان من بلاد الوثنيين والشيوعيين هذا حرام مطلقا، ولو ذبحه ولو سموا الله عليه. لأن ذبيحة المجوس والوثنيين والشيوعيين ذبيحة محرمة مطلقة، ولو سموا الله، لأن كفرهم يبطل تسميته، فهذا ذبيحته حرام. أما ما كان من ذبائح الكتاب يهود والنصارى فالأصل فيها الحل، ذبائحهم وطعامهم حل لنا حتى نعلم أنهم ذبحوا أهل الخنق أو بغير ذلك كالوقيد، أو أنهم ذبحوا أهل المسيح أو لغيره. أما ما دمنا لا نعلم فذبيحتهم حل لنا كذبائح أهل الإسلام حتى نعلم أنهم ذبحوها على غير الوجه الشرعي كالوقيد
والحرقة وأشبه ذلك.
أو قريبة والجار الذي لا يصلي أو من أصحاب الكبائر كيف يعامله الإنسان؟ هل يجوز مؤاكلته ومجالسته؟
الذي لا يصلي يهجر، أول ينصح ويدعى إلى الحق ويوجه إلى النصيحة، فإن أبى وأصر ينبغي يفهم بأمره إلى ولاة الأمور إلى قاضي المحكمة إلى الهيئة حتى تستجيب، فإن تاب وإلا قتل. ولا يجوز أن يهجم دعوته ولا يسلم عليه فيهجر، ولا يزار ولا يسلم عليه ولا يدعى إلى وليمة ولا تجيب دعوته، لأن تخصاصه إنه بالله تخصاصه. أما المعاصي الأخرى من شارب الخمر المدخن حلق اللحية هذه معاصي يجب أن ينصح وإن يوجه إلى خير، وإذا صار في المصلحة يهجر، إذا كان في الهجر مصلحة يهجر. أما إذا كان عدم وهجر يصلح لعله يعتدي لعله يتوب ترك الهجر من باب التعديل، فإن كان الهجر في الفائدة والمصلحة وجد، وإن كان ترك الهجر أولى للنصيحة والتوجيه، وإلى ذلك كما يقول في هذا. فإن كان هجرت هجرت الناس كلهم إلا من شاء ربه، فقد كثر حرق اللحى والتدخين والإسمان وغير ذلك، فهجرهم معناه تضيع نصيحتهم وتوجيههم إلى الخير. فالواجب نصيحتهم وتوجيههم إلى الخير وإنشاؤهم إلى الهدى والصبر عليهم لعلهم يهتدون.
بالنسبة لصلاة المغرب والفجر أيهما أفضل؟ قراءة القرآن أم المداومة على أذكار والده؟ لأنه أيضا قراءة القرآن مخيمة يدعون القرآن على أذكار والده.
هذا هو هذا واجب الأمر بهذا تعالى من الله الشرعية. والله إن هذا أفضل أن تجعل كل وقت ما يساقه يعني التشبيه والتعليل آخر النهار وأول النهار من البكور والعشي هذا أفضل. وإذا اشتغل بقراءة القرآن أو كأشياء أخرى هذا أمر واجب لكن إعطاء كل وقت ما يناسبه أولى كونه يعني في مقابل الولد الأذكار الشرعية في آخر النهار وأول النهار بعد الصبح ما تيسر لذلك ثم يقرأ كذلك في تلبية ملبي وإن رأى لا بأس كذلك يشبه ذلك كل مقام له مقال. سفر
الخارج بدون نزوم أو بعد الزواج يأخذ واحد من زوجته في جولة هل يجوز ذلك؟
السفر الخارج من بلاد الشرك منكر لا يجوز. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بينهم من كل مسلم وقف بين المشركين رواه السنة بإسناد صحيح جليل. روى أبو داود في إسناد به بعض الليل أن يصنعه قال من جامع المشرك فسكن ما هو مثله ولو إن كان في بعض الضعف لكنه معتضد بالحديث الآخر. هناك حديث الثالث من النبي عليه الصلاة قال لا يقبل الله المشرك عملا بعد ما أسلم أو يزايل المشركين إن حتى يزايل المشركين. فالأمر عظيم خطير فلا يجوز السفر لبلاد الشرك. وإذا سافر بأهله ما يسمى شهر العسل فهو خطر عظيم ومنكر ظاهر لا يجوز ذلك. ولا نبهنا على هذا غير مرة فلا ينبغي هذا ولا يجوز السفر لبلاد الشرك في خطره العظيم. حتى الطلبة حتى السفر للطلب لا يجوز ولا يطلب له في بلاده ولا يحضر السفر لبلاد المشركين. اللهم إلا إنسان قد تحصل على علم وعنده معلومات جيدة قد عرف دينه وتبصر فيدعو إلى الله هناك ويرشد الناس ويتعلم مزيدا من العلم الذي يحتاجه الناس هذا نعم لأن عنده بصيرة ويظهر دينه ويدعو إلى الله لا بأس. أما غالب الطلبة فليس عنهم بصيرة وعليهم خطر فلا يجوز له ذلك. والنساء أشد البنات أشد وأشد وأخطر. نعم
والمديين
الأربعة من هذا هو الأفضل والأكمل ولا يعجل لا يعجل فلو كسر العرض ما حرمت يعني حلال ولكن تصبر عدم العجل أولى حتى تدخل. نعم
بس السلعة العامة في متى تقارب المموت هناك امرأة يذهب إليها بعض الناس يسألونها تخبرهم فهل لي أن أسألها؟
الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صرف 40 يوم فإن صدقه فقد كفر بما جاء محمد عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز سؤال العرافين مثل من يدعو علم الغيب المسرقات لا يجوز سؤالهم ولو كان الضائع آلاف الملايين لا يجوز سؤالهم ولكن يعرف الطرق ما شرع الله يسأل الناس ينادي بالطرقات من قال ذاهبة بالجهاز بالإذاعة بالصحابة يسأل فإن يسأل الله أمره الحمد لله ولا هذا الطريق السوء. أما سؤال من يدعي علم الغيب هذا لا يجوز أبدا ولا منكر. نعم ولا يجوز إقرارهم ولا بقرهم في بلاد هؤلاء هذا يجب إبعادهم وتأديبهم. وما أراد أحد منهم ينبغي يرفع بأمره في أي بلد من الهيئة المحكمة مصيبة التساكل يرفع منكر ويسكت الناس هذا لا يجوز هذا. ما أراد منكر يرفع بأمره ولا ييأس يرفع الحاكم وهي الهيئة ويقول رأيت من أحد فلان كذا وكذا رأيت ما تجمعوا على كذا رأيت ما يدعي من الغريب إلى غير ذلك. الناس يقطع الصلاة أن يأتي فلان ما يصلون يفعل سبب بجانب القلب ودعوا هذا الشيء واتقوا.
ما واجب المسلمين افراد وشعوب وحكومات نحو الافغان وما كيفيه المشاركه في الجهاد؟ هل يكفي الدعاء والنفقه ام لا يعذر من
تقدم في هذا رسالتين وانا واجب مساعدتهم بالمال والنفس والدعاء وتشجيع وما تبلى كثير الناس الحمد لله مال كثير وساعدوا والذي عنده قدرة على مساعدة بالبدن هذا أحد بدن هذا من الجهاد العظيم ولكن فاتقوا الله بسرعة. نعم
ملأت الأسواق الصور المجسمة وأدوات الأصوات هذه مباحة وإذا كان لا ثم أرجو سماحتكم استعير تفهم مع مسؤولية لمنعه
هذا ممنوع وقد صدر فيه تميما كثير
ثلاث عشر الله من النشاط لهذا من كثرة تحريم كثير من المساجد الداخلية في إنكارها والقضاء عليها ومصادرتها ومنع توريدها وكتبنا للمسؤولين غير مرة وأجابوا إلى هذا وإلى الجمارك أيضا ولكن نسأل الله يعون على المسلم التعاون ينبغي لمن رآها في أي مكان تتخذ الهيئة ومراجع الهيئة والمحاكم حتى يحصل التعاون لا تكسروا أيها الإخوة كل من رأى شيء يفعل المعروف يفعل المعروف هذا فإنه بشر كثير ينبغي إعادة الهيئة وإعادة القضاة وتشجيع الجميع على نشاط أمر الله لا تيأسوا والدولة تأمر بأوامر وقد يتأخر التنفيذ لأسباب كثيرة لكن يجب التعاون مع الدولة ومع الهيئة ومع المحاكم ومع الدعاة الله يجب التعاون ولا تيأسوا
خرجت في رحلة وكان معي أخوي صغير وضربته بندقية عن غير قصد وجرحت رجله وتوفي على أثناء في مستشفى شميس هل علي صيام؟
هذا من أجل القصد الخطأ هذا من أجل الخطأ هذا الصيام غير متبع إلا إذا وجدت رغبة فأتقها فليس مقدم إذا وجدت هذا الصيام غير متتابعين
ما طريقة السماحة بكم فيما حباكم الله
بهم
العلم كيف طريقة طلبكم العلم
أرشدنا أعلنا طريقتنا في طلب العلم وهذا الشيء عبد العليم ومعنا أيضا طريقتنا الثلاثة على المشايخ ونبدأ بكتب العقيدة نبدأ بكتب العقيدة كتاب التوحيد وما يتعلق بذلك العقيدة الوصية في الشبهات ثلاثة أصول ثلاثة أصول شيء بس ثلاثة أصول وهكذا يعني كتب العقيدة أولا تدرسها الطلبة ويعتنون بها هناك ثلاثة أصول كتاب التوحيد العقيدة الوصية كتاب الشبهات أما الآداب المشي هذا فيما يتعلق بالصلاة بالرق يتعلق بالرق وكذلك النحو الأجوبية أولا ثم القطر ثم الألفية بعضهم يقرأ الملحى مع القطر هذا كذا الرحابية للغرائب كل هذا يلزمهم ثم بعد ذلك بلوغ المرام منتقى كل هذا موجود هذا هو الأول كتب العقيدة أولا ثم بعدها التفقه في كتب الحديث كتب الفقه قراءة التفسير هذا الطريقة سابقا وصلاح الحديث وصول الفقه فهو من عندكم في الكلية وفي الكلية لا بأس لك الله الشيخ عبد العزيز بن نصر حيث يتكلم في موضوع كتاب التوحيد نعم معروف ما فيه من الشر الكثير والمنكرات الكثيرة وننصح به جميع اخواننا ان يتخذوه وان بين شره عظيم وبلاءه كثير وفي تمثيلات ضارة خطيرة على الانسان وعلى اهله الذي ننصح به ولا يجوز الاتخاذ نسأل الله السلامة والله نسأل الله يرحم وفق الدولة حتى يطهره من ما فيه من البلد التسمية ليس من الفاتحة ولا من الناس هذه مستقلة جعلها الله فصلا من السور ما أدى الأنفال وقضاء وقضاء فهي آية مستقلة فصل بين السور يراه بها أول السورة وانتهى السورة التي قبلها وهي بعض آية من سورة النجم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم هذا هو الصواب من أقوال العلماء فيها
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أما بعد فقد سمعنا جميعا ندوة الشيخين إبراهيم وعبد الله فيما يتعلق بالأمانة وشؤونها وأقسامها وقد أجانا وأفادنا فيما بينها من شأن الأمانة وتفاصيلها فجزاهما الله خيرا وضاعف أثوبتهما وزادنا وإياكم وإياهما علما وهدى وتوفيقا ونفعنا جميعا بما سمعنا من هذه الفوائد الكبيرة لا شك أن الأمانة كما قال الشيخان أمرها عظيم ولها تفاصيل تتعلق بحق الله جل وعلا وبحق العباد. وقد أجاب الشيخان عن هذا وعن هذا، فالأمانة المتعلقة بحق الله سبحانه وتعالى هي فضائل وترك محارم، فالواجب على جميع المكلفين من رجال ونساء من جن وإنس أن يتقوا الله في ذلك وأن يؤدوا فرائض الله بإخلاص له سبحانه ومتابعة لرسوله عليه الصلاة والسلام وصدق في ذلك، وأولها وأعظمها الإخلاص لله في العمل، أن يقصد بأعماله وجه ربه. وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين. فالإخلاص لله هو أساس العمل وأساس الملة، وهو معنى شهادة أن لا إله إلا الله فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. إياك نعبد وإياك نستعين. ويلي ذلك الاهتمام فيما يتعلق بالشهادة لرسول الرسالة عليه الصلاة والسلام ومتابعته، فإن من الأمانة أن تكون صادقا في الشهادة لرسول الرسالة عليه الصلاة والسلام. لا تكون كمنافقين يقول بلسانه ما ليس في قلبه، كما كذبه الله في قوله جل وعلا إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، لأنهم قالوا بالألسنة ما ليس في القلوب. فالواجب على المؤمن ذكره الأنثى أن يكون صادقا في هاتين الشهادتين، يشهد أنه لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، وهو مستحق العباد من كل ما سواه جل وعلا، كما قال سبحانه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن يكون صادقا بالشهادة للنبي بالرسالة عليه الصلاة والسلام، ويشهد أن محمد رسول الله صدقا من قلبه وصدقا من لسانه، ثم يحقق ذلك باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء في أداء الفرائض وترك المحارم. هذه أمانة الأمة، فمن خانها فقد خانها هذا الأمة. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. فمن يعظم صفات الإيمان الموعود في الجوف. ومن كمال ذلك ومن تمام ذلك العناية بالنوافل وترك المكروهات المشتبهات، هذا من كمال أداء الأمانة، من كمال أداء الأمانة التي لله ترك المشتبهات والمكروهات يحشر بعض المحرمات. ومن كمال الإيمان ومن كمال أداء الأمانة أن تدع يا عبد الله المشتبهات والمكروهات خوفا من أن تقع في المحرمات. ومن تمام الأمانة والرعاية أيضا أن تجتهد في النوافل، لأن النوافل تكمل بها الفرائض ولأنها تلحمة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من النوافل، كان يصوم حتى يقال لا يفطر تطوعا، وكان يصلي من الليل طويلة، وكان في الأغلب يصلي 11 ركعة وربما صلى 3 ركعة مع إطالة بشراكه وركوعه وسجوده عليه الصلاه والسلام، نافله كله نافله. كان يصلي بالنهار رواتب يحافظ عليها 12 ركعه نافله يحافظ عليها عليه الصلاه والسلام، ولنا فيه الاسوه يصلي 4 قبل الظهر في تسليمتين، وثنتين بعد الظهر تسليمه واحده، وثنتين بعد المغرب، وثنتين بعد العشاء، وثنتين قبل صلاه الصبح في العشاء. ويقول عليه الصلاه والسلام من صلى في ركعة في يومه وليلة تطوعا بنى الله له بيتا في الجنة. ورسول الله هذا الحديث وزاد فيه بتفسير 4 مرات وفي الليل بعدها يومه وليلة تطوعا بنى الله له بيتا في الجنة، كما قال مسلم الصحيح. زاد الترمذي رحمه الله في روايته 4 قبل الظهر، وثنتين بعدها، وثنتين بعد المغرب، وثنتين بعد العشاء، وثنتين قبل صلاة الصبح. هذه 12 ركعة يقال لها الرواتب، يسحب المؤمن والمؤمنة
المحافظة على هذه الرواتب مع هذه الصلوات وأن تكون في البيت كذلك صلاة الضحى من النوافل كذلك الأمانات أو المدائح أو معاملات الناس في حاجاتهم وبيعهم وشرائهم ومساقاتهم وشركاتهم وإيجاراتهم وغير ذلك. وفي ما يتعلق بحق الرجل على المرأة والمرأة على الرجل وفي غير ذلك وفي الخصومات هذه أمانات عظيمة فيما بين الناس في شؤونهم الاجتماعية ومعاملاته. فكما يجب عليك إفادة أمانة حق الله وصلاتك وصومك وسائر فرائضك وتصلي كما أمر الله وتؤدي حق الأمانة في ذلك تصلي صلاة تامة تؤدي فيها شروطها وأركانها وواجباتها وتحكم بها لربك وهكذا في صومك وحجك وزكاتك وغير ذلك وجهادك. فهكذا أيضا الأمانات التي بينك وبين الناس عليك أن تؤديها مع الإعادة لها والحرص على استكمالها وعدم الخلاف فيها. وسمعت في الندوة أن كثيرا من الناس يخون هذه الأمانة يخون الأمانة بحق الله فيضيع الواجبات ويفعل المحرمات نعوذ بالله. وهذه الخيانة العظمى أن تخون أمانة الله بترك الفرائض وترك المحارم. وهذا بين حالين، في حال يكون كافرا وفي حال يكون عاصي مجرم. في حال أن كافرا كمن ترك الصلاة فإنه يقوم بذلك كمن أشرك بالله وكذب الرسول صلى الله عليه وسلم أو اتهم بأي نوع من أنواع الاتهام فهو كافر نعوذ بالله من ذلك. أو لم يؤدي الأمانة بالتصديق ما صدقه الباطل وإن قال باللسان ما قال لكنه الباطل يكذب الله ورسوله. هذا كفر وضلال وردة عن الإسلام. وبعض الخيانة تكون جريمة ومعصية لا كفرة كالزنا والسرقة وقطيعات الرحم والعقول والوالدين سر مسكر تدخين حلق اللحى هذه أمانات خانها فظلم فيها نفسه وهي معاصي تضعف الإيمان وتكسب غضب الرب عز وجل ويخشى منها العقوبات العاجلة والآخرة في هذه المعاصي. والواجب على المسلم أن يؤدي الأمانة في حق الله فيدع المحال تعظيما لله وخوفا من عقابه ويؤدي الفرائض بصلاة وغيرها تعظيما لله وحذرا من عقابه لأن الله أمره بهذا وخلقه بهذا خلقه ليؤدي الأمانة ولعبادته وطاعته وأمره بذلك. فالواجب عليه أن يؤدي هذه الأمانة بإخلاص وصدق يرجو الله ويخافه ويؤدي كل ما وجب الله عليه تماما كما شرع الله ويحرم المحارم بكل إخلاص يرجو ثواب الله ويخشى عقابه. ثم ينظر في الأمانات التي لله أيضا من ودائع ورهون وعوالم فلا يخونها بالأمانة يحفظها ويصونها حتى لا يصيبها خلل وحتى لا تضيع يجعلها في مكان لائق. والأمانات الثانية النقود لها حال والجوائح غالة النفيسة لها حال والسلع الأخرى لها حال الملابس والمفارس والأخشاب والحطب له حال والسيارات لها حال فلا ملاك مختلفة. فالواجب أن يحفظ الأمانة بالطرق التي تعتبر عرفا عرفا حفظا لها. هذه أشياء تختلف بالعرف كل أراضي لها شأن في طرق حفظها ووسائل حفظها فعليه أن يحفظها من الوسائل المعروفة التي اتخذت لصيانتها وحفظها وسلامتها. والأمانة في المعاملات الإخلاص فيها وعدم الغش في معاملة لأخيه لا يوثق به معاملة كما تقدم. ومن الغش أن يعلم فيها عيبا ويكتمه أن يعلم العيب ويكتمه ومن الغش فيها وعدم الأمانة أن يقول بأنها سوى سمة بكذا قبلنا علي بكذا وكذا. قال النبي عليه الصلاة والسلام البيعان بخلاء حتى يتفرقا فإن صدق وبينا بورك له ما في بينهما وإن كتما وكذبا ما يتفرق بينهما. للأجناء عليه أن يؤدي الأمانة وفي الوظائف ويحرر الرشوة وأن يؤدي الأمانة بالمحافظة على وقته والمحافظة على عمله والنصح في ذلك وأن يأخذ المال إلا من طريقه الشرعي وسيرته الشرعية لا بالخيانة والتلبيس والخداع. أما ما يتعلق بالتحريم والطلاق فالذي قاله إبراهيم فواه وجيد، لأن الناس في هذا أحسان، إذا قال والطلاق ما فعل كذا والحرام ما فعل كذا لا يجوز، لأن حدث الحرام وحدث بالطلاق، قال والطلاق ما فعل كذا والطلاق ما أتم ومثل والحرام ما فعل كذا، هذا لا يجوز يقول هو الأمانة، هذا بيت والنبي عليه الصلاة والسلام حلها بالأمانة فليس منا، إذا قال والأمانة لا فعل كذا والأمانة ما فعل كذا أو بالأمانة ما فعل كذا، مثل ما سمعتم هذا من باب الوعيد ليس من باب الوعيد، المعنى ليس من أهل سنتنا ولا من أهل الاستقامة على ديننا، بل قد أخل بما يجب خيانة الأمانة من هذا الحلف، وليس معناه أنه خرج من الدين خرج من الإسلام، لا، لأن الحلف الأمانة شرك أصغر، الحلف غير الله شرك أصغر، الأمانة بالنبي بالكعبة هذا شرك أصغر، وقد يكون أكبر إذا اعتقد أن النبي يكفره بالكون وأنه يعلم الغيب أو حلها بآخر آخر كالحسين أو كفلان أو فلان يعتقد أنه يعلم الغيب أو نصرة فلان في ذلك أكبر بسبب العقيدة، أو حلها بالكعبة يرى أن كان كفر من دون الله أو أنه إله مع الله، فبهذه هذه الأحيان يكون أكبر له، أما إذا كان جرع الإنسان في إقناع بالنبي جرع الإنسان من غير هذا القصد ولكن من باب التعظيم فقط، التعظيم العادي هذا يكون باب الشرك من باب الشرك الأصغر، ولكن جاء في الوعيد من حلا بغير الله قد كفر فقد كفر او اشرك، من حلا بغير الله فليس منا، رواه بريده بن الخطيب الاسلمي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث صحيح ويدل على تحريم هذه الايمان بالامانه بالنبي بالكعبه بابيك بحياتك بفراشك، كل هذا منكر، وقد حكى هذا ابو عمر بن عبد البر النمري عن ابن اهل العلم على ان هذه الايمان بغير الله لا تجوز، ودل على صحة هذا المعنى صحة هذا المعنى قول النبي عليه الصلاة والسلام من كان حانثا فليحلف بالله نصفه، وفي الأرض من كان حانثا فلا يحلف إلا بالله أو نصفه، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، خرجه الترمذي وأبو داود والحاكم كان صحيح عن ابن عمر، أنا هذا الأمانة فلا يسلمنا، كل هذا يدل على تحريم الحلف بغير الله، ومع الأسف يوجد في الإذاعة وغير الإذاعة في الصحافة ومن كثير الكتاب والخطباء الحلف الأمانة والحلف بالنبي حياة، وهذا منكر كبير وشرك فظيع لا يجوز للمسلم أن يتعاطاه، يجب الحذر من ذلك غاية الحذر، وأما ما جاء في بعض الأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام قال أفلح وأبيه صدق، واحتج به بعض الناس على جواز الحذر لله إذا كان جرى ذلك، هذا الحديث صحيح، أجاب عنه العلماء بأجوبة منها أن هذا كان قبل النهي عن حلف غير الله، كان الناس السابق في أول الهجرة وفي حال كونهم نبيا كانوا يحلفون بآبائهم وبأمهاتهم ولا يذكر عليهم ذلك، وكان هذا في حال الإباء، ثم أنزل الله عليه ذلك وشرع سبحانه الحلف بالله وحده دون كل ما سواه وحرم على عباده حلف غير الله، فكان هذا والنبي الأعرابي كان هذا قبل النهي، وقال آخر أنه غلط في الرواية وإن الرواية أفلح والله، فاصطحب على بعض الرواة وقال أفلح وأبي، وجواب آخر أن هذا جرى لسان بغير قصد، جرى لسان قصد بغير قصد ما قصد الحلف، وإنما جرى على عهد العرب من إدخال هذه الكلمة في كلماته وتأكيداته، والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الشرك عليه الصلاة والسلام، فهذا جرى لسان بغير قصد بخلاف الناس، فإن الناس غير معصومون فلا يجب إقرارهم على ذلك ولا تمكنهم من ذلك، فيجب أن يحذروا ذلك، وفي كل حال الحلف بغير الله منكر، وأما حديث ابن حوابيه فعن هذه الأجوبة وأحسنها أنه كان قبل ذلك، ثم الثاني أنه جرى لسان غير قصد عليه الصلاة والسلام وهو معصوم من الشرك، أما الناس غير معصومين فليس لهم أن يفعلوا ما حرم الله، أما إذا قال عليه الحرام ما في ذبيحة، عليه الطلاق ما ذبح، عليه الطلاق ما يساهد إلى كذا، عليه الطلاق ما يكل الإثلال، عليه الحرام ما يكل الإثلال، هذه أشياء لا تجوز ولا ينبغي له يفعلها، لأن هذا يعلمه بما لا ينبغي، ينبغي له يتوقع هذه الأشياء، ينبغي له يتوقع هذه الأشياء وأقل أحوالها في الطلاق كراهة، أما التحريف لا يجوز، لأن الله تعالى بالتحريم، فلا يجوز يقع عليه الحرام على يفعل كذا او يفعل كذا. واما هذه الطلاق فاقل حاجه كراهه، فاذا فعل ما حلف عليه سلم فلا يعرف شيء، لكن اذا اخل بما قال فان كان قصد الحد والمنع ما قصد التحريم والطلاق، انما قصد المنع لهذا من الوليمه او لهذا من الذبيحه او اراد منع نفسه من كان فلان او زار فلان، ما قصد طلاق امراته ولا تحريمه، ولكن لو قصد حدا او منع او تصديقا او تكذيبا فلعلما في هذا اقوال ارجعها واحسنها ان في ذلك طرف اليمين كما قال الشيخ ابراهيم، احسن الاقوال في ذلك اذا كان قصد حدا او منع او التصديق او التكذيب، ما قصد تحريم زوجته ولا قصد طلاقها، ولكنه اراد منع نفسه من شيء او حتى على شيء او على غير ذلك، فهذا حكم حكم اليمين. فاذا قال عليه الطلاق ما تكلم لا، او عليه الطلاق ما تروح الا اليوم وراحت، هو ما قصد الا منعها، هذا في كفاره اليمين ولا الطلاق ولا جيت فقط. قال عليه الحرام ما تذبح يا فلان، عليه الحرام ما يجي ذبيحه، عليه الطلاق ما يجي ذبيحه، ثم اكل وينبغي ان ياكل هذه الحاله لا يحقق حرام، فكيف كفاره اليمين؟ اذا كان المقصود منع منها نفسه ليس المقصود فزوجته وليس المقصود تحديدها، وإلى المقصود منع أخيه من التكلم، وهكذا ما أشبه ذلك. والله جل وعلا أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله
وصحبه. بارك الله فيك. السؤال الأول، أحد الأخوة يسأل يقول عنده بهيمة مريضة ويريد تسقيتها لراحتها من المرض لا تحط أكلها، فما حكم ذلك؟
الله في هذا والله أعلم، إذا كانت بهيمة مريضة و يضرب على الظن موتها وأحق ذبحها فزيتها فلا بأس، كل واحد يدعوها فتزيتها أولى من ذهابها موتها أولى من بقائها تموت، ربما لا ينفع بها، فالمقصود أنه إذا ذبحها لا بأس، ربما يأخذ جلدها ويتصرف ويدعوها، الحاصل أنه لا بأس بها.
بعض الناس يتنفل بعض الفريضة في مكان غير المكان غير المكان الذي صلى فيه الفريضة، فهل ورد حديث يدل على ذلك؟
ولا فيها لا شيء فيما يدل على الاستحباب ان يتقدم عن مكان او يتاخر او ياخذ يمينا او شمالا بالنافذه، ولكنها عن ضعيفه منها روى بعضها ابو داود فيجب ان يعلم عن ضعيفه، ولكن قد احتج بعض العلماء على ذلك في قوله جل وعلا يومئذ تحدث اخبارها لان ربك احالها، جاء في التسبيح على حال ان اخبارها تشهد على اخرها بما علم على ظهرها من حق وفرض، قال هذا يدل على افضليه تفسير اللقاء التي عمل بها صالحات من صلاه وذكر وصدقات من نحو ذلك، فله فيها دواسع ولا اعلم من عن ذلك، خصوصا اذا كان ثلاثه وان تاخر فقدر الامر واحد ان شاء الله.
ما حكم لو امرت شخصا ان يشتري ارضا ب100,000 لاشتري منه ب110,000 مؤجله، هل هذا حلال ام حرام؟
انا يسال اذا اتفق مع شخص على ان يشتري سلعه بكذا ليشتريها منه بكذا غائبا، وهذا واقع وهو كثير في مسائل التورط، المسائل التي يسمونها الوعده، وهي مسائل التورط عند الفقهاء، وهي ان يقول الانسان لاخيه انا احتاج الى سيارة أو إلى أرض أو إلى أكياس سكر أو غز أو ذلك إلى أجل، فنحن في فلان وأنا محتاج لها لأجل أبيعها وأتزوج أو لأبيعها وأقضي ديني أو لأبيعها وأكمل عمارتي أو ما أشبه ذلك، والذي يظهر بهذا أنه لا حرج في ذلك، يتفق معه على أنه يشتري من سلعا معلومة إلى أجل معلوم، لكن لا يجب البيع حتى يكون تكون السلعة قد حضرت وجهزت عند البائع، يعني عندها أرض أو عنده تجارة أو عنده أكياس ملكها وحازها، فهلا بأس يشتريها منه بأكثر من ثمنها إلى أجل المعلوم، لأن هذا من باب البداية بباب البيع الى اجل عند اكثر اهل العلم ولا حرج في ذلك. وبعض اهل العلم يكرهها وينهى عن ذلك ويقول انها دراهم بدراهم وما روي عنه هذا عمر بن عبد العزيز رضي الله عليه خليفه الراشد المعروف وجماعه اخرون وابو عباس الفنيه رحمه الله عليه وجماعه والجمهور على جواب بها والحاجه اليها داعي وهي مثل التورط والوعد. فاذا اشترى فيه حرب معلومه مكتوبه